الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ننتقل الآن إلى أقسام القياس. ينقسم القياس إلى استثنائي واقتراني، وهو التقسيم الأول للقياس أو التقسيم الأساسي للقياس ينقسم إلى هذين القسمين، استثنائي واقتراني. وعرف المناطق القياس الاستثنائي هو الذي تذكر فيه النتيجة بصيغتها أو بنقيضها، يعني النتيجة موجودة في إحدى مقدمتيه كاملة، إما أن تؤخذ موجبة أو تؤخذ سالبة حسب ما ينهي إليه القياس. وبعكسه الاقتراني، الاقتراني النتيجة تؤخذ من المقدمتين، يعني النتيجة غير مرصودة في إحدى المقدمتين وإنما تؤخذ من المقدمتين. طبعا هذا لا يتضح بشكل أكثر إلا بالتطبيق على المثال. مثال القياس الاستثنائي مثلا: إن كان محمد عالما فواجب احترامه، هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لكنه عالم. النتيجة هتكون محمد واجب احترامه، محمد واجب احترامه موجودة في المقدمة الأولى، فإذا النتيجة بنفسها مرصودة في المقدمة الأولى، موجودة في المقدمة الأولى. يعني احنا لم نؤلف النتيجة بألفاظ أخذناها من المقدمة الأولى وألفاظ أخذناها من المقدمة الثانية، لا، النتيجة بمجموع ألفاظها موجودة في المقدمة الأولى. محمد واجب احترامه، محمد واجب احترامه موجودة في المقدمة الأولى. فإذا كانت نتيجة القياس موجودة بنفسها أو بنقيضها موجودة في القياس، نسمي هذا القياس قياس استثنائي. نأخذ مثال آخر للتوضيح أكثر. لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ولكنه قد عصى الله، هذه المقدمة الثانية. النتيجة ما كان خالد عادلا، كان هذه الماء خلي نستثني هنا، كان خالد عادلا هي موجودة، كان خالد عادلا، هذه النتيجة بنصها وبصيغتها وبهيئتها مرصودة في المقدمة الأولى. النتيجة جاءت، شوف هنا مذكور اللي مذكور ما كان خالد عادلا، يعني النتيجة هنا سلبية أو مسلوبة أو سالبة. اللي موجود نقيضة، اللي موجود في الاستثناء في القياس استثنائي نقيضها، كان خالد عادلا هذه موجبة. وإحنا قلنا أن القياس الاستثنائي هو الذي تذكر نتيجته بنفسها أو بنقيضها في إحدى مقدمتين. فهنا هذه النتيجة مذكورة بنقيضها، يعني سالبة ونقيض السالبة الموجبة مذكورة بنقيضها في المقدمة الأولى. في المثال الأول النتيجة بنفسها لا بنقيضها مذكورة في المقدمة الأولى. فإذا القياس الاستثنائي هو ما جاء ما كانت نتيجته مذكورة بنفسها أو بنقيضها في إحدى مقدمتيه، هذا نسميه قياس استثنائي. القياس الاقتراني بعكسه، النتيجة غير مذكورة في إحدى المقدمتين وإنما تؤلف بألفاظ تؤخذ من المقدمتين وليس من مقدمة واحدة. شوف العالم متغير، هذه مقدمة، كل متغير حادث، هذه المقدمة الثانية. النتيجة العالم حادث، هذا العالم حادث غير موجود في إحدى المقدمتين وإنما أخذنا واحد من لفظه من المقدمة الأولى والثاني أخذناه من المقدمة الثانية. العالم حادث، هذه النتيجة، العالم أخذناه من المقدمة الأولى وحادث أخذناه من المقدمة الثانية، فألفنا، لفقنا يعني تلفيق عملنا، ألفنا نتيجة القياس بأخذ الحد الأصغر، الحد الأصغر من الصغرى والحد الأكبر من الكبرى، وألفنا نتيجة القياس. بينما هنا لا، لم نأخذ الحد الأكبر والحد الأصغر في الاستثناء يعني ونؤلف النتيجة، وإنما النتيجة بكاملها مذكورة في إحدى المقدمتين أما بنفسها أو بنقيضها. هنا لا، ألفنا النتيجة من المقدمتين، أخذنا الأصغر من المقدمة الصغرى والأكبر من المقدمة الكبرى وأسقطنا هذا المتكرر الذي هو الأوسط وألفنا النتيجة. فالخلاصة أن القياس الاستثنائي هو ما كانت إحدى كانت نتيجته مذكورة بنفسها أو بنقيضها في إحدى مقدمته، والقياس الاقتراني بعكسه، تؤلف نتيجته من الأصغر الذي يؤخذ من الصغرى والأكبر الذي يؤخذ من الكبرى. هذا التقسيم الأول والأساسي للقياس. الآن ننتقل إلى أقسام الاقتراني، القياس الاقتراني. اللي هو أكثر استعمالا من القياس الاستثنائي. نقضي على المثال، نحل المثال. قسم إلى قسمين أيضا، الحملي والشرطي. والآن نأخذ أمثلة، ومن خلال أمثلة سنتعرف ماذا يراد بكل منهما. الحمامة طائر، زائدا كل طائر حيوان ساوي الحمامة حيوان. الاسم كلمة زائدا كلمة إما مبنية أو معربة يساوي الاسم إما مبني أو معرب. كلما كان الماء غاليا كان معتصما. زائدا وكلما كان معتصما لا ينجس بملاقاة النجاسة. ساوي الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. قلنا أن القياس يقسم إلى استثنائي واقتراني. الآن ندخل في أقسام الاقتراني. الاقتراني يقسم أيضا إلى قسمين، الحملي والشرطي. إذا كانت مقدمات القياس، ونتذكر المصطلح، لا ننسى المصطلح، مصطلح مقدمة ماذا يراد به، يعني القضايا التي يتألف منها القياس. إذا كانت مقدمات القياس قضايا حملية، يعني المقدمة الأولى للقياس، طبعا القياس يتألف من مقدمتين، إذا كانت المقدمة الأولى للقياس قضية حملية والمقدمة الثانية أيضا قضية حملية، يسمى هذا القياس بالقياس الحملي، أو يسمى هذا القياس الاقتراني بالقياس الحملي. شوف الآن في المثال، الحمامة طائر، هذه قضية حملية مؤلفة من موضوع والحمامة ومحمول وهو طائر. هذه المقدمة الأولى التي هي الصورة. وكل طائر حيوان، كل طائر حيوان أيضا قضية حملية لأنها مؤلفة من موضوع ومحمول. طائر هو الموضوع وحيوان هو المحمول. فإذا القياس هنا مؤلف من قضيتين حمليتين، هذا نسميه قياس حملي. طبعا النتيجة قلنا أن نأخذ الأصغر، هذا في الاقتراني، أن نأخذ الأصغر ونضيف إليه الأكبر تتألف عندنا النتيجة. فالأصغر هنا الحمامة، والأكبر هنا حيوان، لأن هذا المتكرر قلنا يسقط في النتيجة، لا يؤخذ في النتيجة، تكون النتيجة فالحمامة حيوان. الشرطي القسم الثاني من أقسام الاقتراني وهو القياس الشرطي، هو الذي يتألف من مقدمتين شرطيتين أو إحداهما شرطية، يعني إما أن يتألف من مقدمتين شرطيتين أو من مقدمة حملية وأخرى شرطية، كما في هذين المثالين المذكورين هنا. الاسم كلمة، هذه قضية حملية مؤلفة من موضوع ومحمود. الاسم موضوع وكلمة محمود، هذه المقدمة الأولى للقياس. والكلمة إما مبنية أو معربة، هذه قضية شرطية استعملنا فيها إما، التي هي أداة الشرط. والكلمة إما مبنية أو معربة، هذه قضية شرطية. احنا قلنا أن القياس إذا تألف من مقدمتين شرطيتين أو كانت إحدى مقدمتين شرطية يكون شرطيا، فالقياس هنا قياس شرطي، لأن إحدى مقدمتيه وهي المقدمة الثانية شرطية. النتيجة نفس الطريقة، حنستعمل نأخذ الأصغر نخليه موضوع للنتيجة، والأكبر نخليه محمول للنتيجة، تكون النتيجة فالاسم إما مبني أو معرب، لأن الاسم هو الأصغر، مبنية أو معربة هو الأكبر. نشوف القياس الثاني أو المثال الثاني. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، هذه القضية قضية شرطية استعملنا فيها أداة الشرط وهي كلما. معتصم مصطلح فقهي، جاري مصطلح فقهي، ومعتصم مصطلح فقهي. معتصم يراد به هو الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة، يعني لا يتأثر لا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنما لتنجسه شرط آخر يذكر في الفقه، وهذه يرجع بها إلى أستاذ مادة الفقه. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، القضية هنا إذن قضية شرطية لأنها مبدوءة بأداة الشرط، مؤلفة من مقدم وكان الماء جاريا، وتالي كان معتصما. والمقدمة الثانية، وكلما كان معتصما لا ينجس بملاقاة النجاسة، لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، فأيضا هذه قضية شرطية مبدوءة بأداة الشرط وهي كلما، مؤلفة من مقدم وتالي. المقدم كان معتصما لا ينجس، كان معتصما، التالي لا ينجس بملاقات النجاسة. النتيجة طبعا حتكون هذا القياس، لأنه مؤلف من مقدمتين شرطيتين نسميه قياس شرطي. النتيجة حنسقط المتكرر وهو معتصم، ونأخذ الأصغر وكان الماء جاريا، نضيف إليه الأكبر كمحمول للنتيجة، فتكون النتيجة كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس ملاقات النجاسة، أو لا ينجس بملاقات النجاسة. هذا التقسيم الثاني للقياس، وهو تقسيم للقياس الاقتراني. الآن نأخذ حدود القياس الاقتراني والقواعد العامة للقياس الاقتراني حتى ندخل في أقسام القياس الاقتراني. الحدود تقدم أن أشرنا لها في الموضوع السابق، ذكرنا فقط كلمة حدود، ثم ذكرنا التقسيمات إلها وهي تقسيمات لهذا القياس الاقتراني. الحدود نقسمها ثلاثة وتقدم هذا: الأوسط والأصغر ونطبق على الأمثلة الموجودة لأجل التوضيح أكثر. القواعد العامة أو نسميها هنا على اللوحة الشروط العامة لإنتاج القياس الاقتراني. عن في الكتاب احنا القواعد العامة التعبير واحد، عبرنا بها التعبير ربما يكون أوضح. أولا تكرر الحد الأوسط، ثانيا ألا يتألف من سالبتين، ثالثا ألا يتألف من جزئيتين. رابعا تلف من صورة سالبة وكبرى جزئية. أن تكون نتيجته تابعة لأضعف المقدمتين. الآن حدود القياس الاقتراني، طبعا نتحدث احنا الآن عن القياس الاقتراني بالحملي، لأنه قسم القياس إلى اقتراني، الاقتراني إلى حملي وشرطي. من ناحية نتحدث الآن عن القياس الاقتراني الحملي اللي هو هنا. حدود القياس الاقتراني الحملي هي الأوسط والأصغر والأكبر، وقلنا المراد بالأوسط هو العنصر الذي يتكرر أو الجزء الذي يتكرر في المقدمتين، يذكر في المقدمتين. في مثالنا هذا مثلا كلمة طائر، هنا طائر، هذه مكررة في المقدمتين، مذكورة في المقدمتين، مذكورة في الصغرى ومذكورة في الكبرى. إذن هذه الحد الأوسط لهذا القياس. الأصغر هو اللفظ أو العنصر أو الجزء الذي تنفرد به المقدمة الصغرى، مثل كلمة حمامة هنا، هذا نسميه أصغر. الأكبر هو الجزء الذي تنفرد به المقدمة الكبرى، قلنا المقدمة الكبرى هي القاعدة أو التي تشتمل على معنى القاعدة. حيوان هنا إذن هو الأكبر في هذا المثال. أيضا هنا في تقدم عندنا ذاك المثال، الحذف عالم متغير وكل متغير حادث اللي طبقنا عليه ما يحتاج. الأقيسة عندنا كما يأتي في أشكال القياس، يأتينا في الموضوع الآتي أشكال القياس. هذه الأقيسة بأشكالها قد تكون ببعض أشكالها منتجة، يعني تعطينا نتيجة، هذا معنى منتجة، وقد تكون في بعض أشكالها عقيمة، يعني لا تعطينا نتيجة. طبعا نحن عندما نستعمل القياس نريد أن نصل إلى نتيجة، نستعمل قياس حتى نتوصل إلى النتيجة، نصل إلى النتيجة لمعرفة حكم المطلوب. فلأجل أن يكون القياس منتجا وليس عقيما هناك شروط عامة وشروط خاصة. شروط عامة ينبغي أن تتوفر في كل شكل من أشكال القياس، وشروط خاصة لكل شكل من أشكال القياس. فإذا راح نذكر هنا الشروط العامة. الشروط العامة هي التي ينبغي أن تكون متوافرة في كل شكل من أشكال القياس الاقتراني الحملي. وبالإضافة إلى هذه الشروط العامة لكل شكل شروط خاصة. فمتى توافرت هذه الشروط العامة والشروط الخاصة في شكل من الأشكال يكون منتجا، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط العامة أو شرط من الشروط الخاصة للشكل يكون الشكل عقيما ولا يوصلنا إلى النتيجة المطلوبة. الشروط العامة التي ينبغي أن تتوفر في كل شكل من أشكال القياس الاقتراني الحملي هو تكرر الحد الأوسط، يعني أن يكون هناك حد أوسط في القياس في الشكل. وقلنا الحد الأوسط هو الذي يذكر في المقدمتين، يعني عندنا عنصر يتكرر في المقدمة الثانية كما هو مذكور في المقدمة الأولى، مثل كلمة طائر. كلمة طائر الآن موجودة في المقدمة الأولى وموجودة في المقدمة الثانية، يعني تكررت في المقدمة الثانية أيضا. فالشرط الأول أن يكون في القياس حد أوسط، يعني جزء يذكر في المقدمتين يتكرر في المقدمتين. الشرط الثاني ألا يتألف من سالبتين، ألا يتألف القياس من سالبتين، يعني القضية الأولى سالبة والقضية الثانية سالبة. اما ان كما طبعا تاتي لا يعني اما او لا، لا نريد ان نقول هذا لانه الشروط الخاصه حتقيدنا ان نقول هذا. المهم ان لا تكون القضيه الاولى سالبه والقضيه الثانيه سالبه. فلو تالف يعني لو لم يتكرر فيه حد الاوسط كان عقيما، لو تالف من سالبتين ايضا يكون عقيما ولا يوصلنا إلى نتيجة. الشرط الثالث ألا يتألف شكل القياس من قضيتين جزئيتين، لو تألف من قضيتين جزئيتين لا يكون منتجا ويكون عقيما كما عبرنا. الشرط الرابع ألا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية، يعني ألا يكون الشكل مؤلف بهالكيفية صغراه سالبة وكبراه جزئية. إذا كان الشكل صغراه سالبة وكبراه جزئية يكون عقيما وغير منتج. ثم النتيجة إذا أردنا أن نأخذ النتيجة يقول النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، والتعبير في كتب المنطق القديمة أخس المقدمتين، طبعا أخس معنى أضعف، أضعف المقدمتين. يعني إذا كان عندنا قضية كلية وجزئية، الجزئية طبعا أضعف من الكلية، النتيجة تأتي جزئية. إذا كان عندنا سالبة وموجبة، السالبة أضعف من الموجبة فالنتيجة تأتي سالبة. دائما لاحظ يعني في استخلاص النتيجة من المقدمتين، يعني قلنا النتيجة نستخلصها استخلاص في القياس الاقتراني من المقدمتين. لما نريد نكيف القضية لاحظ إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كيف النتيجة يكون السلب. كذلك لو أردنا أن نصور النتيجة إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية النتيجة أيضا تكون جزئية، نستعمل فيها كلمة بعض. هذه الشروط العامة التي ينبغي أن تتوفر في كل شكل من الأشكال بالإضافة إلى شروطه الخاصة ليكون منتجا وغير عقيم و يوصلنا إلى مطلوبنا. كيفية الاستدلال بالقياس المهم الآن، احنا أخذنا فكرة عن كيفية تركيب القياس وتكوين صورة القياس. المهم شيء اللي ينبغي أن ينبه إلى هنا، هذا ممكن أن يقرأ في الكتاب ويفهم بدل أن نطيل الكلام فيه. احنا قلنا عندنا قاعدة عامة نأخذها نخليها كبرى القياس، مثلا هذه كله طائر حيوان، هذه قاعدة عامة. كل معدن عنصر بسيط، هذه قاعدة عامة. كل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن، هذه قاعدة عامة. هذه القواعد العامة يعني مادة القاعدة العامة أو مضمون أو معنى القاعدة العامة، يعني هذه لا تؤخذ من المنطق، المنطق هنا منطق صوري شكلي، هذه تؤخذ من مجالاتها من حقول المعرفة. يعني قد تكون القاعدة تؤخذ من علم الكيمياء، قد تؤخذ من علم الفيزياء، قد تؤخذ من علم الرياضيات، قد تؤخذ من الفلسفة، قد تؤخذ من علوم أخرى. فالقواعد العامة تؤخذ من العلوم على اختلافها وتطبق على مواردها وجزئياتها، كما استعملنا احنا في الأمثلة السابقة قاعدة أخذناها من الفقه وأخرى أخذناها من الكيمياء وطبقنا القاعدتين على مواردهما. يعني كيف نستخدم، طبعا هذا نحن هنا في المنطق وظيفتنا أن نبين كيف يستخدم العالم في أي علم من العلوم القاعدة المنطقية، هذا وظيفتنا احنا هنا في علم المنطق، ليست وظيفتنا أن نضع القواعد العامة، لا، احنا نعطي شكل القياس. كيف العالم الفيزيائي أو العالم الكيميائي أو العالم الرياضي أو عالم علم الكلام أو الفقيه كيف يرتب شكل القياس؟ هذا اللي وظيفتنا في المنطق، نقول له إذا أردت أن ترتب شكل قياس لمعرفة انطباق القاعدة على موردها ومعرفة حكم ذلك المورد، رتب القياس بهذا الشكل وبهذه الكيفية. وهذه نقطة مهمة يجب التنبيه إليها، ومن هنا أكدت عليها. وفي المحاضرة الآتية ننتقل إلى موضوع الأشكال، والحمد لله رب العالمين.